الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واسألوا ربكم الثبات على الدين، فإن حاجتكم إلى ذلك أعظم منها إلى الطعام والشراب والكساء. ثم اعلموا رحمكم الله أن أعظم نعم الله عليكم إنزال القرآن العظيم، كتاب الهداية والنور، ودليلكم إلى دار الفرح والحبور. وفي هذا الكتاب أعظم سورة فيه افتتح بها القرآن الكريم، ألا وهي سورة الحمد. فما أن تستفتح القرآن العظيم في أوله إلا وتجد هذه الجملة المباركة: الحمد لله رب العالمين. حمدا لله على هذه النعمة التي بين يديك، والهدى الذي ساقه الله إليك. تحمده تعالى وتثني عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، فإن الحمد كله لا يستحقه إلا من كان كاملا في صفاته، كاملا في أفعاله. تحمده تعالى على خلقه وإيجاده لك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا. تحمده تعالى على خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تحمده تعالى على إنزال هذا الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تحمده تعالى في كل زمان، وتحمده في كل مكان، فليس لحمد الله حد زماني ولا مكاني، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فربنا عز وجل افتتح كتابه العزيز بهذه السورة العظيمة، سورة الحمد، السورة التي أوجب الله علينا قراءتها، وجعل قراءتها في الصلاة ركناً لا تصح الصلاة بدونه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذه السورة العظيمة عرف الله فيها بنفسه بأسماء عظيمة تدل على صفات الكمال ونعوت الجلال. فالله هو الاسم العلم على الذات الإلهية، وهو رب العالمين، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو مالك يوم الدين، وهو الله عالم الغيب والشهادة، والله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، والله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه كلها أسماء لله بالغة في الحسن المبلغ العظيم، تعرفنا بأوصاف الله وندعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وحاجة العبد إلى معرفة أسماء ربه وصفاته حاجة عظيمة، لأن هذه المعرفة تدعوه إلى محبته وخشيته، ومراقبته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له تعالى، وهذا عين سعادة العبد. فإذا حمد العبد ربه وأثنى عليه بهذه المحامد العظيمة والأسماء الكريمة والصفات الجليلة، أعلن عبوديته لربه واستعانته به بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أعبد إلا إياك، ولا أستعين يا الله إلا بك. وتقديم الضمير إياك يفيد الحصر، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين: العبادة والاستعانة. فالأولى التبرؤ من الشرك، والثانية التبرؤ من الحول والقوة. والأولى تدفع الرياء، والثانية تدفع الكبرياء. ولضرورة العبد إلى العبادة والاستعانة تحول الأسلوب القرآني من حال إلى حال، فكان الثناء على الله في الأول بأسلوب الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تحول إلى أسلوب الخطاب. والسر في هذا والله أعلم أن في هذا الأسلوب ترقٍ من رتبة البرهان إلى رتبة العيان، وانتقال من عالم الغيب إلى عالم الشهود، من عالم الغيبة إلى عالم الشهود. وكأن القارئ يلاحظ نفسه واقفاً بين يدي ربه، وهو يدعوه ويناجيه بالخضوع والإخبات إليه، ويقرع باب الضراعة قائلاً: يا الله، يا من هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، أخصك بالعبادة والاستعانة. وفي أسلوب الجمع في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل أعبد وأستعين، إشارة إلى الاعتصام والاجتماع والتعاون على العبادة والاستعانة فيه، والتعاون على العبادة والاستعانة. وفيه إشارة إلى صلاة الجماعة، حيث أتى بصيغة الجمع، وشرع للمأمون أن يقول آمين، ولا يليق أن يقول المأموم آمين مؤمناً على دعاء داع لنفسه لو قال: إياك أعبد وإياك أستعين. وهذه السورة العظيمة دارت على حمد وثناء وتوسل ثم دعاء، ففيها تعليم للداعي أن يحمد ربه ويثني عليه قبل أن يقدم حاجته وطلبته. وأول دعاء في القرآن العظيم هو هذا الدعاء الذي تدعو به في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا دليل على أن الإنسان مفتقر إلى هداية الله بالدرجة الأولى، ولو كان شيئاً يفوق طلب الهداية في الحاجة لعلمنا الله تعالى أن ندعوه به بعد هذا الثناء والتوسل العظيم. ونعمة الهداية التي يطلبها المسلم كل يوم 17 مرة في الفرائض سوى النوافل أعظم من كل نعمة. ولذا سمى الله هذا الدين نعمة، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورتب على هذه النعمة السرور والانشراح والحياة الطيبة، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويدل إفراد الصراط المستقيم على أن طريق الله واحد لا يتعدد، في حين أن طرق الباطل كثيرة متنوعة، فحاجة الإنسان إلى معرفة الصراط المستقيم تزداد إذا كثرت المذاهب والمناهج والاختلاف، وصار كل يملك أدوات الدعاية لمذهبه ومنهجه كحال الناس في هذه الأزمان، فيشتد التعلق بالصراط المستقيم وكثرت الضراعة إلى الله تعالى بتعريف العبد وتثبيته على هذا الصراط المستقيم. وفي وصف الإسلام بالاستقامة أمارة على الأمان، وأمارة على الهداية، وأمارة على قرب الوصول إلى المطلوب. فإن الطرق والمناهج المتعرجة كثيرة لا ضمان لها ولا أمان، ولهذا قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها المسلمون، وهذا الصراط المستقيم الذي تسألون ربكم دائما الهداية إليه والثبات عليه هو صراط المنعم عليهم. فعليكم إذن أن تعرفوا نعمة الله عليكم بالهداية التي حرم الكثير منها. وهؤلاء المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. والصديقون هم أهل الصدق، هم أهل الصدق الكثير والتصديق بالحق حين يكذبه الناس. وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الصديق، والشهداء كثير، وأفضلهم من هذه الأمة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فمن تولاهم وأحبهم فهو من أهل الصراط المستقيم، ومن تبرأ منهم أو أبغضهم أو سبهم أو كفرهم أو سخر منهم كالرافضة وأو باش من الليبراليين والعلمانيين فقد أخرج نفسه من أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وإذا قرأت أيها المسلم تقسيم الناس في هذه السورة إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، فلا تظنن أنك بمنأى عن الخطر. فعليك أن تسلك في عقيدتك وعبادتك وأخلاقك سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لتضمن الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن تعمل بالعلم الذي تعلمه حتى لا تتصف بما اتصف به اليهود المغضوب عليهم بسبب عدم علمهم بالعلم. وإذا كنت لا تعلم فتعلم، فتعلم حتى لا تكون كالنصارى الذين عملوا بلا علم فضلوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واسألوا ربكم الهداية بصدق. فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو الهادي المهدي يسأل ربه الهداية والثبات، وكان يفتتح صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عليكم أيها المسلمون أن تديموا الدعاء لأنفسكم بالهداية ولذراريكم. فنحن في زمن اختلاف توجهات وتيارات ومذاهب، تصل إلى بيوتنا وذرارينا في غرفهم وتعرفهم الباطل صوتا وصورة وحرفا. فالحذر الحذر من الثقة بكل ما يطرح من أنواع الثقافة وألوان الرأي، فإن السم في العسل، والثقة بالنفس جهل. فإن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف وتخبط. وكم قرأنا وعلمنا من انحراف عقدي وفكري جراء ابتعاث خارجي أو متابعات لمواقع متنوعة بحجة الاطلاع والفرجة، فالله نسأل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.